اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة التدهين، وقلنا إن المتعمد عليه شاة وغير المتعمد عليه إطعام فقير على الأحوط في كليهما. قلنا كيف نوجه هذا الحكم؟ صاحب الجواهر وغيره ذكروا أنه يمكن ذكر ثلاثة أمور، ثلاثة وجوه. الوجه الأول تقدمت الإشارة إليه سابقا، وهو مقطوعة معاوية المتقدمة، دلالتها على ما ذكرنا كانت تامة، ولكن قد يتأمل من ناحية سندها حجيتها، قلنا تصلح للاحتياط الوجوبي. هذا كله ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة. من الآن الوجه الثاني، رواية علي بن جعفر المتقدمة: لكل شيء خرجته أو جرحته، على اختلاف النسخة، من حجك فعليه دم تهريقه حيث شئت. فإنها بعمومها تدل على وجوب شاة في التدهين، ولكن تقدم فيما سبق، هاي مناقشة، أو تريد تقول وفيه ما تقدم سابقا، من أنها ضعيفة سندا لعبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر، ودلالة باعتبار أنه يحتمل أن يكون المقصود أنك لو خرجت من حجك وانتهيت منه وكانت عليك كفارة فأنت يمكنك أن تذبحها في أي مكان شئت، ولا يتعين أن يكون في منى مثلا. ومضافا إلى هاتين المناقشتين، يمكن أن يورد أيضا أنها تدل على وجوب الدم، يعني الشاة في التدهين من خلال عمومها، ولكن في التدهين الذي هو محل كلامنا، من خلال عمومها، ولكن المفروض أن المشهور فصلوا بين المتعمد فعليه شاة وبين غيره فعليه إطعام فقيرا، وهذه لا تدل على الجزء الثاني من المدعى، يعني هي تدل على نصف ما ذهب إليه المشهور ولا تدل على تمامه. الثالث، الوجه الثالث الذي أشار لصاحب الجواهر أيضا وهو الأخير، رواية عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية الكريمة تخليها بين معقوفين ثم بعد ذلك اكتب: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدق على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك. وسائل الشيعة الجزء 13 صفحة 166 الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 2. ولولا ذكر صاحب الجواهر لها لكان المناسب عدم الإشارة إليها رأسا، فإنه بعد الغض عن سندها إذ اشتمل بين شريطين على محمد ابن عمر ابن يزيد، ونفس عمر ابن يزيد من ثقات أصحابنا، إلا أن ولده لم تثبت وثاقته. أغلق الشريط: إنه بعد غض النظر عن السند أو ضعف السند يتدل على التخيير بين ثلاثة أمور، والمفروض أن مدعانا هو التخيير بين أمرين، أي بين النسك وهو الشاة مثلا والإطعام المعبر عنه بالصدقة، أما الصيام فليس من أحد أفراد التخيير، إذن هي تدل على تخيير آخر أجنبي عن مقام يغاير التخيير الذي ذهب إليه المشهور. وأهم من ذلك كله هو أنها ناظرة إلى من أحصر، فالذي أحصر بمعنى أنه لم يتمكن من مواصلة الإحرام والحاج لمرض ونحوه، فلا يتحلل ويحلق رأسه إلا بفعل أحد هذه، إلا بأن يبعث هديا فإذا ذبح في محله وهو مكة أو منى يتحلل آنذاك ويحلق، يحلق ويتحلل، مو يتحلل ويحلق، لا هو يحلق وبه يتحلل. أما من لا يستطيع أن يصبر عن الحلق لوجع في رأسه مثلا، فهو بالخيار بين هذه الخصال الثلاث، ويجوز له أن يحلق قبل أن يبلغ الهدي محله. إذن هي ناظرة إلى هذه القضية وليست ناظرة إلى مسألة التدهين الذي هو محل كلامنا. فأين إذن محل الكلام من هذه الرواية إنها أجنبية بالكلية؟ ومن خلال هذا كله اتضح أن الوجه المناسب، الوجه المناسب هو الأول، أعني مقطوعة معاوية، فإنها ناظرة إلى محل مقامنا، إلى محل كلامنا، أعني التدهين. غايته توجد فيها مشكلتان، إحداهما ما أشرنا إليه سابقا، وهي أن معاوية، وهي أنها مقطوعة، ومعاوية وإن كان خريج هذا الفن، ولكن الارتقاء إلى درجة الاطمئنان بالصدور عن الإمام قد لا يحصل. ونحن سابقا في مسألة 240 ذكرنا بمناسبة هذه المقطوعتين، وذكرنا أنه يمكن تحصيل الاطمئنان بكونها من الإمام عليه السلام، ولكن الآن نريد أن نتراجع ونقول إن الاستناد إليها على مستوى الاحتياط الوجوبي شيء جيد لوجاهة صدورها من الإمام، إلا أن الفتوى بنحو الجزم قد تشكل، ولكن القضية قابلة للأخذ والعطاء، يعني يمكن أن يدعي شخص يحصل لي الاطمئنان ولا بأس بذلك، ولكن نحن نقول إن الاحتمال صدورها من الإمام وإن كان وجيها، ولكن الأنساب جعلها مدركا للاحتياط الوجوبي والعدول عن الفتوى بنحو الجهل. هذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية إنها دلت على أن من تدهن عن جهل فعليه إطعام أو طعام مسكين، وهذا ربما يقال هو مخالف لما أجمع عليه الأصحاب، فإنه توجد عندهم قاعدة عامة، وهي أن الجاهل لا كفارة عليه إلا في مورد واحد، وهو باب الصيد، وأما غير ذلك فالكفارة مرتفعة عن الجاهل. فلاحظ الحدائق الجزء 15 صفحة 504 حيث قال: وأما ثانيا فلاشتمالها على وجوب الكفارة على الجاهل مع اتفاق الأخبار والأصحاب على أن الجاهل لا كفارة عليه إلا في الصيد خاصة، انتهى. وأشار إلى ذلك أيضا صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 429 حيث قال: واشتماله، ما أدري شلون تنقر الآن، هذا عطف على ما سبق، والاشتماله أو واشتماله على أي حال، واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب، يعني هذا الحديث مال معاوية، من الكفارة على الجاهل، انتهى. نعم، قد يدفع هذا الإشكال بمن يدفع هذا الإشكال بفكرة التفكيك، فيقال هذه الفقرة تسقط عن الحجية إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب، وتبقى الفقرة الأخرى على الحجية، فإن الجار لا يؤخذ بجرم الجاري. ونحن فيما سبق رفضنا فكرة التفكيك. وقلنا إن الدليل المهم على حجية الظهور وهكذا الخبر هو السيرة، ولا يجزم بانعقادها على العمل إذا فرض أن أحد الفقرتين تشتمل على ما لا يمكن العمل به، ولكن على مسلك المشهور يمكن القول بالتفكيك. وصاحب الجواهر من رواد ذلك، أي من رواد فكرة التفكيك، حيث ذكر أن سقوط تلك الفقرة عن الحجية، أي المشتملة على حكم الجاهل، لا يوجب خروج الفقرة الأخرى عنها، يعني عن الحجية. إذن المناسب هو الانتقال إلى الاحتياط الوجوبي دون الفتوى بنحو الجزم لهاتين المشكلتين. ها؟ نحمل ياهو. طيب، هو هذا همات، وعد راح يصير همات المشكلة الثانية على أنه ذيك استحباب، هذا همات من بعد يقول للوجوه، هذا همات شنو عن نفس الحكيم. أمو إجماعكو، إيه إجماع بين الأصحاب. إيش الذي يشتري الإجماع؟ إحنا قلنا نشتري شنو 100%، لكن نشتري نطيها نفدي شوي هنا، ما نجي نخالفه، وإنما نصير إلى الاحتياط الوجوبي، مخالفة تامة له. ها، فبعد بالتالي ما دام الأصحاب لا يلتزمون، بعد ما تقدر تصير تفتي على طبقها، تنتقل إلى الاحتياط الوجوبي. جيد، بقي شيء جانبي قبل أن ننهي هاي المسألة، وهو أن السيد الشهيد قدس سره في مناسكه. ذكر أن كفارة التدهين شاة، حيث قال ما نصه، هاي نص عبارة، وإذا دهن المحرم، وإذا دهن المحرم شيئا من جسده عالما عامدا فعليه كفارة شاة. والسؤال إنه قدس سره استند إلى ماذا في حكمه هذا؟ إن المناسب بعد الأمر قد يقال هو أنه استند إلى رواية علي بن جعفر، لأنها التي ذكرت أن كل من ارتكب في حجه شيئا فعليه شنو؟ دم. فهو قد استند إلى هذه الرواية، ولذلك قال عليه دم، ولم يذكر الشق الثاني، يعني أن الجاهل عليه يجب عليه ايش؟ طعام مسكين، اذ هي لا تشتمل على ذلك، واشتملت على الدم يهرقه. هكذا قد يقال، ولكن من البعيد أنه استند إلى الرواية المذكورة فإنها كما قلنا ضعيفة سندا ودلالة. والأنسب أنه استند إلى مقطوعة معاوية، ولكن لماذا لم يذكر الشق الثاني؟ يعني شنو؟ أن الجاهل يجب عليه إطعام مسكين، ولعله تركه من باب ايش؟ ان الاصحاب لم يقولوا بذلك ففكك بين الفقرة الاولى فاخذ بها والفقرة الثانية طرحها. وهو وإن كان لا بأس به، ولكن يبقى شيء صغير، وهو أنه كيف يفتي ويقول يجب في التدهين شاة، والحال المناسب هو والحال المناسب هو الاحتياط، لأن الرواية على ما ذكرنا مقطوعة، والجزم بنسبتها إلى الإمام شيء مشكل، مضافا إلى أنها اشتملت على ما لا يقول به الأصحاب. فالأنساب هو الاحتياط دون الفتوى. ويمكن دفع ذلك، شلون ندفعه؟ فرد واحد خلي يقول، اكو واحد عنده جواب؟ هذا شيء، انه اطمعنا، بس تبقى القضية الثانية انها اشتملت على ما لا يقول به. هسه هذا ما تقول السيد الشهيد يقول بالتفكيك، هذا لا باس به، بس لا فد حكايه ثانيه. يمكن ان يدفع بانه قدس سره في مناسكه ذكر في البدايه. هاي قضيه فنيه، انا رجعت شوي اذكركم بها لا اكثر، ما ابي افرد هذا. اني لا اذكر مصطلح الاحوط وجوبا، فإن هذا يشوش علما، يشوش المكلف. فيذكر الحكم من دون تشخيص أنه شنو، على مستوى الفتوى الجزمية أو على مستوى الاحتياط الوجوبي. وإن نسي القلم في مورد أو موردين، هو القلم بعض مرات ينسى همه، واحد يرجع إلى طبيعته وسليقته الأولى. فذكر مصطلح الأحوط وجوبا، ولكن على أي حال الخط العام عنده والذي رسمه هو عدم ذكر هذا المصطلح، فلعله لم يذكره هنا من هذه الجهة. هذا هذا مطلب آخر، ومن ناحية تشهير به، ومن ناحية هاي المشكلة بعد يكون يلتزم كل ما هو مذكور وينسد المجال إلى في الرجوع على أي حال. هذه المسألة ماذا انتهت؟ المسألة الجديدة يعني أو المحذور رقم 18، إزالة الشعر عن البدن، مسألة 259. لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره. المحرمين أو المحلين، وتستثنى من ذلك حالات أربع. واحد، أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. اثنين، أن تدعو ضرورة إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. ثلاثة، أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك. وأربع الأخير، أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال. هذه المسألة انتهت. اشتملت المسألة المذكورة على النقاط التالية. النقطة الأولى نطع عنوانها إلى غد إن شاء الله: لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه سواء كان بحلق او بغير ذلك، كلا او بعضا، البقية الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هاي الغرابة أو هاي مثلا الندرة ما أدل على أنه وارد من الأخبار أنه